بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، لا نزال في الكلام على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي وأتمه في طريقة التعامل مع أهله صلوات الله وسلامه عليه. وقد نقل لنا هذا الهدي من نسائه، وهذا من علل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. فنقلنا رضي الله عنهن ما كان يجري في بيوتهن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يطلع عليه الناس، وذلك لكي يقتدوا به، فهو الأسوة والقدوة الحسنة كما أمرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. ذكرنا شيئا من مواقفه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف تعامل معهن في وقت الغيرة، في وقت الغضب، في وقت الرضا. ولكثرة هذه المواقف أستمر في الكلام في هذا الموضوع. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته ومن حسن عشرته معهن الجلوس مع نسائه والحديث معهن والحوار ومسامرتهن. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته. كان يجلس مع زوجاته ويتحدث معهن ويتحاور ويأخذ ويسمع ويعطي، وهذا من اللهو المباح الذي أباحته شريعتنا بل حثت عليه. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا فقال: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السمر اللي هو السهر. باب ما يكره من السمر بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء. وروى تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو برزة الأسلمي قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، وكان يكره السمر والحديث بعد صلاة العشاء. ما العلة؟ العلة ظاهرة. قال ابن حجر: لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها أو عن الوقت المختار، ينام فتفوته صلاة العشاء حتى تخرج بالكلية، وصلاة العشاء على الصحيح تخرج بعد خروج نصف الليل، أو يمضي الوقت المختار الحسن لأداء هذه الصلاة ويدخل في الوقت الآخر. قال: والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن صلاة الصبح أو عن قيام الليل. انتهى كلامه، وهذا واضح. فمن أطال السهر بعد صلاة العشاء فإما أن يفوته قيام الليل، وما أقل من يقوم الليل بسبب السهر والسمر، أو تفوته صلاة الفجر، خصوصا في فصل الصيف لما يطول النهار ويقصر الليل، فيطيل السهر والسمر فتفوته صلاة الفجر. واليوم للأسف الشديد صار خلاف الحديث هو الأصل، فصار السمر والسهر لغير حاجة هو الأصل، وصار الذي ينام بعد العشاء مباشرة وش يقولون له؟ ينام كما ينام الدجاج، يقول هذا الدجاج ينام بعد العشاء. طيب هاي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أبو برزة: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فلذلك من جرب ونام بعد العشاء مباشرة فإنه إن نوى قيام الليل قامه بنفس منشرحة وبنشاط، فضلا عن صلاته الفجر بقوة وبنشاط. ومن جرب مثل هذه التجربة عرف نفس هذه المعرفة. ثم خص البخاري عموم هذه الترجمة بترجمتين، فقال بعدها: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. يعني هذا مما يجوز أن يكون السهر بعد العشاء في خير كعلم يتعلمه، أو صلاة يصليها، أو قراءة من كتاب، أو حديث، أو نحو ذلك. ثم أورد الباب التالي فقال: باب السمر مع الضيف والأهل. فدل على أن السمر مع الزوجة بعد العشاء يخرج عن حكم الكراهة، وهو مما يباح شرعا. وفي هذا تنبيه للأزواج أن يجعلوا لزوجاتهم وأولادهم وقتا يجالسونهم فيه ويسمع بعضهم لبعض. هذه الجلسة وهذا الحوار يزيد الألفة بين الزوجين. للأسف الناس في هذا الباب على طرفي نقيض: زوج يجالس أصحابه ويضاحكهم ويسهر معهم إلى آخر الليل في متابعة مباراة، أو حديث في مقهى، أو جلوس في مكان على الشارع أو على البحر إلى أن يشاء الله، ثم يرجع إلى البيت وقد أنهكه التعب، والمرأة تنتظره، وربما قد تزينت له تريد أن تحادثه وتسامره، فيتعذر بالتعب والنعاس، وأن يوم غد يوم عمل، فينام وتنام هي بحسرتها، وهذا خطأ. الطرف الآخر: بعض الزوجات طماعات، فيها طمع، تريد من زوجها أن لا يفارقها أبدا، فتريد أن يجالسها في طول الأسبوع وفي كل وقت هو فارغ فيه، هو فارغ فيه، وإلا حصلت بينهم المشاجرات، وهذا غير صحيح. لا بد من الموازنة، أنت تجالس أصحابك وتنظر في أعمالك وما هو من وظيفتك في هذه الدنيا، وكذلك تعطي أهلك حقهم كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لأهلك عليك حقا. والمرأة كذلك تنظر في شأنها وفي شغلها، وتعلم أن الرجل عنده من الأعمال ما ليس عندها، فترفق به في هذا الجانب، خصوصا إذا كان عمله خيرا فتراعيه. وقد قرأت مرة لزوجة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لقاء سئلت فيه عن دور زوجة الداعية بالذات أو الذي عنده أعمال خير، فأوصت بأن تصبر عليه لأنه يسافر، كان رحمه الله يسافر في أرجاء المملكة يلقي المحاضرات والدروس، وكان ربما جلس في البيت يرد على أسئلة الناس في الهاتف، ويجلس للتأليف ولتحضير دروسه غير ما ينشغل به من لقاء الضيوف ومن التأليف ومن السفر وغير ذلك، فلا بد أن تصبر عليه إن كان في عمل خير. يقول ابن الجوزي في وصية عظيمة للزوجين، لكن وجه الشاهد منها الزوجة هنا في هذا الباب، يقول في صيد الخاطر: فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عوراتها. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال: ولتجتهد، وهذا وجه الشاهد، ولتجتهد هي في مراضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي، ولتقدم على التصنع له فيحصل الغرضان منها الولد وقضاء الوطر. انتهى كلامه. فلا تكن هي قريبة منه لدرجة الملل، ولا تكن بعيدة لدرجة النسيان. قال: ولتجتهد هي في مراضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي. الطرف الأول هو الرجل الذي يخالط أصحابه أكثر من أهله، ولا يجالسهم ولا يسامرهم ولا يحاورهم، ولا يعطيهم إلا فضول وقته، وربما يضحك مع أصحابه، فإذا دخل البيت تجهم وجهه وصار يأمر وينهى. والطرف الثاني المرأة التي تريد من زوجها أن يبقى معها في كل وقته، في كل وقت هو فارغ فيه. والصواب هو الاعتدال بين الطرفين. وقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما قصة جميلة لمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وحديث جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته عائشة رضي الله عنها. هذه القصة وهذا الحديث عرف بحديث أم زرع، وهي قصة جميلة ولكنها طويلة، ولا تخافوا فلن نكملها اليوم، طويلة والكلام عليها يطول، لكن سنأخذ بعضها ونكمل بعضها إن أطال الله العمر في يوم الجمعة القادم، ونأخذ من فوائدها شيئا. لكن يركز الزوج والزوجة قبل أن ندخل في ثنايا هذه القصة الجميلة على أمر، وهو اختلاف طبائع الرجال. لا بد أن تعرف المرأة ذلك. سنتعرف من خلال القصة على رجل هين ورجل شديد، على رجل خلقه حسن وآخر خلقه سيء. والرجال كذلك لا بد أن يتعرفوا أن النساء مختلفات في الطبائع والأحوال، والذكي هو الذي يحسن التصرف. بوب البخاري على هذه القصة فقال: باب حسن العشرة مع الأهل. فاعتبر رحمه الله أن مثل هذه المجالسة وهذا الحديث وهذا السمر من حسن العشرة مع الزوجة التي أمر الله بها الأزواج في قوله: وعاشروهن بالمعروف. لكن قبل أن ندخل في القصة، قلنا يجلس معها ويسامرها، لكن في حلال ليس في حرام. ما يسامرها في غيبة وفي نميمة وفي مشاهدة مسلسلات وأفلام، لا، إنما في أمر خير يعود عليهما في الدنيا والآخرة، ولو كان في أمور الدنيا المباحة فلا شيء في ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت، طبعا هي الآن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة: جلس إحدى عشرة امرأة، في رواية في الجاهلية، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وهذا بين النساء يحصل، أن المرأة تحدث صديقتها بما قد يكون قد حصل معها، لكن ينتبه إلى أنه لا يجوز لهم أن يتكلموا في أمور خاصة بين الزوجين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مما يحصل في الفراش ونحوه. كما أن الكلام في الطرف الآخر لغير حاجة غيبة، ويحصل الآخر على الأجر والمتكلم على الإثم، فينتبه لمثل هذا الأمر. قالت الأولى، وكلامهن يعني عربي فصيح هن 11 امرأة، وقد قلنا هذا القول، وجاء من بعدهم وفسروا كلامهم في مجلدات. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قولها زوجي لحم جمل غث أي هزيل، هذا تشبيه، الآن تشبه زوجها بلحم جمل هزيل أو رديء. هذا اللحم الهزيل والرديء على قمة جبل، وش الدافع الواحد يروح له؟ فلا طريقه سهل لينال مع الزهد فيه، يعني طريقه وعر. تقول على رأس جبل لا سهل فيرتقى، أي طريقه ليس بالسهل بل وعر، مع زهد الناس في هذا اللحم السيء الرديء الهزيل. ولا هو بالسمين الذي يتكلف الإنسان المصاعب لأجل الوصول إليه. والمعنى أن زوجها قد جمع بين سوء الخلق وسوء المعشر. قال النووي: فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، لحم الضأن أفضل من حيث الطيب، ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة. يقول هكذا فسره الجمهور، وهناك تفسيرات أخرى لكن هذا الأظهر. وهذا يتعلم منه الزوج أمرا، وهو أن يكون سهلا لينا مع أهله ولا يكن كهذه الصفة. والمرأة التي تبتلى بمثل هذا الزوج تصبر لاختلاف طبائع الرجال، فهي مع حاله قد صبرت عليه. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. طلاسمة. تقول زوجي لا أبث خبره، أي يحتمل المعنى أني لا أستطيع أن أتكلم بأخباره. لماذا؟ لطولها، لأني إن بدأت بالكلام على أخباره فسأذكر عجره وبجره، يعني كل سلبياته سأذكرها، وهذا يدل على الذم، أن من كثرة سلبياته أنها لن تنقضي وسينفض المجلس ولن أنتهي. ما الفائدة من ذلك؟ ثانيا، المعنى الثاني: لا أستطيع أن أبث خبره، لأنه إن علم أني قد ذكرت سلبياته أن يطلقها. لكن هذه العبارة تكفي. تقول زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، أي لا أدع شيئا من ما يفعل، إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي عيوبه الظاهرة وأسراره الكاملة. قالت الثالثة: زوجي عشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق اختلف في معناه، ما بين مادح وذام، قيل هو الطويل المذموم الطول وهذا ذم، وقيل هو المقدام على ما يريد الشرس في أموره، وقيل هو الطويل النجيب الذي يملك أمره ولا تتحكم النساء فيه بل هو يتحكم في النساء، فزوجته تهابه إن تنطق بحضرته. هذه صفته: شديد المراس، طويل القامة، لا تتحكم فيه النساء، وإنما هو يعني قوله هو الذي يمضي على النساء. قولها إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه خبرها طلقها، أو إن شكت له سوء حالها معه فارقها. أول ما تجلس تشتكي له من سوء حالها معه طلقها مباشرة، ويتعرف هذا منه. وإن سكت عنها تركها كالمعلقة، لا هي ذات زوج فتنتفع به ولا طلقها فتلتفت إلى غيره، وهي تذمه بذلك ولا تمدحه، فهو شديد مع هذه الزوجة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، زوجي كليل تهامة، الليل ضد النهار، زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ليل تهامة يعتبر يضرب به المثل في الطيب، لا هو بالحار الشديد ولا هو بالبارد الشديد، فكانوا يضربون به المثل في طيب الهواء، فهي تمدحه بأنه جميل العشرة مع اعتدال حالها معه وسلامة الباطن، فكأنها تقول: لا يؤذيني ولا أخافه، لا مخافة أي لا أخاف منه لأذيته، ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي، أي ليس بسيء الخلق، أو قالوا تقول أنها لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. يؤخذ من هذه من هذا القول أن المرأة حسنة المعشر يتمسك بها الزوج ويحبها ويبقيها عنده ويأنس بها، وهي تحصل بالمقابل على نفس الجزاء، فيحسن معاملتها ويبقيها عنده. قالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، أي لا حرارة ولا برودة، ولا مخافة ولا سآمة، فعيشها معه هنيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وهذه تمدحه وقيل تذمه. ففهد مأخوذ من الفهد الحيوان المعروف، ووصفته بهذا الوصف وتعني به الغفلة عند دخول البيت على وجه المدح وليس على وجه الذم. قالوا: تسعة أعشار الفطنة في التغافل. وهذا يستفيد منه الزوج في حياته جدا، تسعة أعشار الفطنة في التغافل، الزوج الذي يدقق على كل شيء يتعب ويتعب زوجته، لماذا هذا كذا، ولماذا هذا ليس كذا، ولماذا قلت كذا، ولماذا فعلت كذا، فهذا التدقيق يجعل الكره بين الزوجين تحقيق. هذا من ذكائه ومن فطنته يتغافل، ليس لغبائه ولا لخوفه من زوجته. وقيل أنه يثب عليها ولا يصبر عنها إن دخل البيت، وهذا مدح لحبها لحبه لها. وإن خرج أسد من الأسد، أي أنه في البيت وإن كان غافلا عن أهله طيب المعشر معهم، لطيفا في التعامل، محبا لأهله، فقد يصف ذلك، فقد يفهم البعض أن هذا في ضعف. قالت: وإن خرج أي إلى الناس كان كالأسد في شجاعته، وهو يحتمل المدح والذم. قالوا: أما المدح فهو حبه لها وشغفه بها لدرجة أنه لا يصبر عنها أول ما يدخل عليها، وأما الذم فمن جهة أنه غليظ الطبع سيء الخلق لا يعرف الملاطفة مع الزوجة. قالوا: هكذا الفهد في تعامله. لكن الأغلب والأشهر أنها تمدحه. قولها: لا يسأل عما عهد، هذه فيه دلالة على شدة كرمه وأنه كثير التغاضي عما يحصل في بيته، ولا يتفقد ما ذهب من ماله، وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك، ولا يلتفت على ما يرى في البيت من معايب، بل يسامح ويغضي. هذا من صفة الزوج، كذلك اللطيف المعشر مع زوجته، بمعنى رحمك الله لا تكن محاسبا لأهلك على كل دقيقة وكبيرة في المنزل. هذا الرجل لا يسأل عما عهد لكرمه، فإذا جاء بشيء إلى المنزل لا يسأل عنه، انتهى ولماذا انتهى ومن أكله وعطيتم من الناس، فإذا قيل له قد انتهى الأكل الفلاني أتى بغيره، وهذا من كرمه ومن حسن معشره مع زوجته. قال ويحتمل الذم أي أنه غير مبال بحالها مريضة أم صحيحة، لا يتفقد أهلها، حتى أهلها ما يتفقدهم، ولا يسأل عما عهد. إن كانت مريضة ما سأل عنها، صاحية أم مريضة وما أخبارك، ولا يسأل عن أهلها، وهذا خطأ في حق الزوج مع زوجته. فإنك أنت إذا مرضت تحب من يقوم على رأسك، وخصوصا الزوجة، فكذلك الزوجة إذا مرضت تشعر باهتمام زوجها بها. أما إن مرضت فيقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير ما خلق تفضيلا، هذا ينفرها. وإنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما داعب أهله في المرض، كما جاء ذلك في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. فلا بأس هنا أن يسأل الرجل عن زوجته وعن أهلها، فهذا مما يديم المحبة والألفة بينهم. فإذا كنت معاديا لأهل زوجتك فهل تريد منها أن تحبك؟ أبدا. وكذلك الزوجة لا تعادي أهل زوجها، فإذا وجد الزوج من زوجته محبة لأهله ووجدت الزوجة من زوجها محبة لأهلها، هذا يديم العشرة بينهم. قالت السادسة ونقف عندها: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قولها إن أكل لف دلالة على كثرة الأكل، وأنه نهم يخلط بين الأكل ولا يترك منه شاردة ولا واردة، أكول. وإن شرب اشتف لا يبقي في إنائه قطرة. والعرب إذا أرادت أن تذم شخصا وصفته بكثرة الأكل والشرب. في المقابل الأكل من يجهزه؟ الزوجة. والشرب تقدمه الزوجة. والمقابل وإذا اضطجع التف، بعد ما يأكل ينام، رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله كالمعرض وهي حزينة. ولا يولج الكف ليعلم البث، أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله. فوصفته بقلة الشفقة عليها، يعني عديم المشاعر مع أهله وزوجته. يقول أهل التفسير، أهل تفسير الحديث، وقد جمعت أو شراح الحديث، وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة وسوء العشرة مع أهله في عبارة واحدة. قالوا فإن العرب إنما تمدح بقلة الطعام والشراب وكثرة الجماع لدلالتها على صحة الفحولة، وتذم بكثرة الأكل والشراب. وهذا يتعلم منه الزوج أن لا يهمل زوجته، خصوصا إذا اهتمت به. إذا أظهرت الزوجة اهتماما بزوجها فلا يقابل هذا الاهتمام بالإعراض، فإنه يورث في قلبها الحزن، كما في هذه القصة وفي هذا القول تذكره المرأة السادسة، فإنها إنما جهزت الطعام والشراب تجالس زوجها وتأنس به، ثم تفاجأ به أنه بعدما أكل وشرب أن ينام ويلتف بثيابه ويعرض عنها ولا يسأل عن حزنها وعن مشاعرها، فهذا مما يورث الحزن في قلبها، ومع كثرته واستمراره يورث البغض في قلبها له. أقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل في يوم الجمعة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.